الحمد لله الحمد لله جلت عن الإدراك صفته ووسعت كل شيء رحمته وعظمت على كل شيء عظمته له الحمد سبحانه وتعالى جعل الإيمان به أمانا من كل فتنة وثباتا في كل محنة وزادا في كل كربة فله الحمد سبحانه وتعالى كما يحب ويرضى على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى حمدا نلقى به أجرا ويمحو الله به عنا وزرا ويجعله لنا عنده ذخرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وسيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله علم الهدى ومنار التقى شمس الهداية الربانية ومبعوث العناية الإلهية وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته ووفقنا وإياكم باتباع سنته وحشرنا يوم القيامة في زمرته وجعلنا من أهل شفاعته وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة المؤمنون هيا بنا نؤمن كم نحن في حاجة إلى هذا النداء ولعلنا مباشرة يدور في أذهاننا هل نحن غير مؤمنين حتى نؤمن ومباشرة يأتينا الإيضاح ربانيا ونبويا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل خطاب للمؤمنين أن آمنوا بالله ورسوله قال ابن كثير رحمه الله ليس هذا من باب تحصيل الحاصل بل هو من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه وقال السعدي رحمه الله الأمر يوجه إلى من دخل في الشيء وهذا يكون أمره ليصحح ما وجد منه ويحصل ما لم يوجد منه فإن ذلك يقتضي أمرهم بتصحيح إيمانهم أمرهم بما يصحح إيمانهم من الإخلاص والصدق وتجنب المفسدات والتوبة من جميع المنقصات ويقتضي الأمر بما لم يوجد من المؤمن من علوم الإيمان وأعماله فكم هو المفقود في حياتنا من علم الإيمان وأعماله. في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق أي ليبلى كما يخلق، إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. فاسألوا الله تعالى أن يجدد إيمانكم، الإيمان في قلوبكم. رواه الطبراني من حديث عمر بن الخطاب، وقال الهيثمي إسناده حسن، ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن عمرو، ورواته ثقات وأقره الذهبي. وقال المنوي في شرحه: شبه الإيمان بالشيء الذي لا يستمر على هيئته، والعبد يتكلم بالإيمان بكلمة الإيمان ثم يدنسها بسوء أفعاله، فإذا عاد واعتذر فقد جدد ما أخلق وطهر ما دنس. وقوله: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، قال: حتى لا يكون لقلوبكم وجهة لغيره ولا رغبة لسواه. ولهذا قال معاذ رضي الله عنه لبعض أصحابه: اجلس بنا نؤمن ساعة، أي نذكره ذكرا يملأ قلوبنا. فهل كانوا في حاجة لذلك ونحن في غنى عنه؟ وهل كان ينقصهم من علم الإيمان وعمله مثل ذلك الذي ينقصنا الإيمان؟ ونحن اليوم في زمن الشبهات وفي عصر الشهوات وفي أوان المغريات وفي حين الملهيات التي تكاد تطعن القلوب فتدميها وتمرض النفوس فلا تحييها، إن المرء اليوم يدرك أننا في عصر محنة تحتاج إلى زاد الإيمان، وفي عصر فتنة تحتاج إلى ثبات ورسوخ اليقين والإيمان، وفي عصر أصبح القابض فيه على دينه كالقابض على جمر، يرى في كل يوم من المحرمات ويسمع في كل آن من المحرمات ما لا يكاد يسلم معه أحد. صورا نحتاج فيها إلى تجديد إيماننا، وذكرى أحسب أننا نحتاج إلى وصل الحديث فيها مرة بعد مرة، وتكرار الموعظة حولها كرة بعد كرة، فإن تجديد الإيمان في زمن الفتنة يحتاج أن يكون دأبا دائما وهما شاغلا وعملا متصلا وتذكيرا غير منقطع بحال من الأحوال. فتنة الإغراء بالمحرمات والمغريات والملذات، أجساد عارية، كلمات ماجنة، مشاهد فاتنة، ومواقف ساخنة، شاشات داعرة، وإذاعات ساقطة، وروايات هابطة، وأسواق متبردة، وجامعات مختلطة، وشهوات مستعرة، ما نتيجتها؟ عيون معلقة بالمحرمات، آذان مصغية إلى الباطل والغي من الكلمات، قلوب مفتونة معلقة بتلك الملذات والمغريات، نفوس قطعت وانقطعت عن التعلق بالمهمات. ألا يدعون ذلك إلى أن نتذكر صور الإيمان أمام الإغراء؟ ألا يدعون ذلك أن نستحضر السيرة العطرة لنبي الله يوسف عليه السلام، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. ثم ماذا؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يوم اجتمعت الصفوة من نساء النخبة في مجلس واحد وأتمرنا على حسن يوسف بالإغواء والإغراء، أليس ذلك هو زاد الإيمان العاصم من ذلك المفضل لظلمة السجن وحبسه ووحشته على لذة محرمة ومشاهد فاتنة ومناظر مغرية؟ ألا نذكر الحديث العظيم لرسول الهدى الكريم صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، خوف الله أحرق مواضع الشهوات وجعل صورة أخرى للمحبوبات والملذات. قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث، قال النووي في شرح الحديث أي لما خصت ذات المنصب والجمال؟ قال لكثرة الرغبة فيها وعسر حصولها، وكان الصبر عنها بخوف الله تعالى، وقد دعت إلى نفسها مع جمعها المنصب والجمال من أكمل المراتب وأعظم الطاعات. كيف ننظر إلى هذا واليوم ربما تصرع الفئام من أهل الإيمان حسناء بكلمة غنج ودلال، أو بأغنية فساد وانفلال، أو برقصة عهر وابتذال؟ أوليس ذلك هو واقع الحال؟ فأين نحن من علم وعمل الإيمان؟ مصرع آخر ومهوى ردي آخر أمام المال. وما أدراك ما المال؟ كيف هو اليوم مع فشو الربا وانتشار الرشوة وكثرة المحرمات في المكاسب والمطاعم؟ حتى كأن البراءة من ذلك عند بعض ضعاف الإيمان اليوم هي في نطاق المستحيل الذي لا يمكن بحال من الأحوال. أليس اليوم قد تدنست المشارب والمطاعم واختلطت المآثم بالمكاسب؟ ألسنا اليوم نرى أن الناس قد استحلوا ما حرم من المكاسب المالية حتى كأنهم لا يجدون في أنفسهم حرجا من ذلك، ولا تنقبض له نفوسهم، ولا تضطرب له قلوبهم، ولا يرون فيه إلا أنهم يأخذون بأسباب الحياة وقصارى ما قد تجده عند أحدهم. أن يفسر ذلك بأن الضرورات تبيح المحظورات ويعملون القواعد في غير مكانها. عجبا لنا معاشر المؤمنين، وزادنا من القرآن، ونصيبنا من هدي المصطفى العدنان صلى الله عليه وسلم يفيض عذبا ذلالا ليس فيه شائبة ولا كدر، يدعو إلى نفوس نقية وقلوب زكية وأيد طاهرة ومكاسب ليس فيها أدنى شبهة. روى عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في مطعم، رواه أحمد وغيره بسند حسن. وعفة مطعم، أن تعف عن كل شبهة وحرمة في الكسب من طعام وشراب ولباس. عجبا لنسائنا اليوم لا يتذكرن المرأة المؤمنة تقف عند باب بيتها توصي زوجها وهو خارج لعمله وكسب قوته: يا هذا اتق الله في رزقنا فإننا نصبر على الجوع ولكننا لا نصبر على النار. ما بالها اليوم تقول له: حصل وحصل واكسب واكسب، ولا عليك من قول هذا ولا ذاك. كأنما استطعم الناس أن يأكلوا في جوفهم النار والعياذ بالله. ألسنا نتذكر ما روى البخاري من قصة أبي بكر رضي الله عنه؟ كان له غلام يخدمه، فجاءه يوما بطعام فأكل منه، فقال الغلام: أتدري ما هذا؟ قال: ما هو؟ قال: كسب كسبته في الجاهلية من كهانة كذبت فيها عليه وخدعته. فأدخل أبو بكر أصبعه في فمه واستقاء كل ما أكل، أراد أن لا يدخل جوفه شيء من حرمة، رغم أنه لم يكن بها عالما، ورغم أن الكسب في جاهلية والإسلام يجب ما قبله، لكنهم عرفوا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإنه أمر المؤمنين بما أمر به الأنبياء والمرسلين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات. ذلكم ما أخبرنا به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. كسب الحرام يعمي البصيرة ويطمس القلب ويذهب نوره ويوهي الدين ويضعف أثره ويوقع في حبائل الدنيا ويحجب إجابة الدعاء. فإن وجدتم كثيرا من ذلك فلا تعجبوا، فإذا عرف السبب بطل العجب. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا من دلائل وعلائم نبوته، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذه منه، أي من المال، أمن الحلال كان أم من الحرام. يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم ونحن نرى الغصب رأي العين، والرشوة في كل مكان، والسفت والربا له قوام وكيان. ألا يصدق في ذلك حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أين إشراق الإيمان في القلوب؟ أين رسوخ اليقين في النفوس؟ أين التعلق بما عند الله من نعيم يعظم ويفوق كل الدنيا وما فيها وما بها من نعيم أهلها؟ ألسنا نذكر أهل الإيمان؟ استمع لفقه الإيمان وهو يعطينا الميزان الذي ينبغي أن نلتفت إليه. ميمون بن مهران يقول لنا: لا يكون المرء تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه. ووهيب بن الورد رحمه الله يقول: لو قمت في العبادة قيام سارية أي واقفا منتصبا غير متحرك قائما لعبادة ربك. لو قمت في العبادة قيام السارية ما نفعك حتى تنظر ما يدخل بطنك، حتى تنظر ما يدخل بطنك. أين الإيمان الذي يدفع إلى الورع والتحري في المكاسب والمطاعم والمشارب؟ المال يذهب حله وحرامه يوما، وتبقى في غد آثامه. ليس التقي بمتق لإلهه حتى يطيب شرابه وطعامه، ويطيب ما يحوي ويكسب كسبه، ويكون في حسن الحديث كلامه. نطق النبي به عن ربنا، فعلى النبي صلاته وسلامه. أمر ثالث من واقع حياتنا، الهموم والمشكلات التي تضيق بها الصدور ويعظم همها وكدرها في القلوب. في أي الأودية هي؟ وفي أي الميادين هي؟ ما الذي يشغل البال؟ ما الذي يطأطئ رؤوس الناس؟ ما الذي يجعلهم يخلون بأنفسهم في الليل والخلوات، ينفثون من صدورهم زفرات، ويطلقون من أصواتهم آهات؟ أي شيء حمل الهم في قلوبهم؟ بل ربما أجرى الدمع من عيونهم. أمور من الدنيا فاتتهم، ونعيم من شهواتها لم يصلهم، ومشكلات في حالهم وذاتهم لا تعدوهم إلى غيرهم. عجبا لمثل هذا الهم والفكر عند مؤمن بالله، ومؤمن بانتهاء الحياة، ومؤمن بالوقوف بين يدي الله، ومؤمن بأن عليه واجبا في دين الله، وتجاه دعوة الله، وتجاه نصرة دين الله، وتجاه التصدي لأعداء الله. أين همه في دينه؟ أين همه لأمته؟ أين همه لدعوته؟ أين هو؟ من هم الفاروق عمر رضي الله عنه يوم كسف باله وعظم حزنه وانشغل فكره، ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال مقالته الشهيرة: لو أن بغلة عثرت في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها، لم لم أسوي لها الطريق؟ أتعبت من بعدك يا فاروق؟ ولا نقول اليوم إلا أن بيننا وبينك ما بين الثرى والثريا. لم يعد يشغل بالنا مثل هذه الأمور الدقيقة، فقد صارت ليس في بين القائمة من الاهتمامات، بل عدمت ونسخت من الذاكرة ومحيت من القلوب والنفوس إلا ما رحم الله. أبو هريرة راوي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، صاحب الصفة، يبكي في مرض موته. ما يبكيك يا أبا هريرة وقد نلت شرف الصحبة وحزت الرتبة العليا في رواية السنة؟ فإذا به يقول: إنما أبكي بعد المفازة وقلة الزاد، وعقبة كؤود المهبط منها إما إلى جنة أو نار. ذلكم هو الإيمان الحي في القلوب، ذلكم هو اليقين الراسخ في النفوس، تلك هي علوم الإيمان العملية القلبية النفسية، تلك هي الدنيا التي تقزمت وتقلصت وتلاشت حتى كاد أن لا يكون أهلها موضع في القلوب ولا مكان في النفوس. وهذا الضحاك بن مزاحم يبكي في يوم من أيامه، ما بالك تبكي أيها التابعي الجليل؟ قال: لا أدري اليوم ما صعد من عملي، كل يوم جدير بنا أن نبكي فيه على أنفسنا، هل ندري من صعد من أعمالنا؟ ألا نعرف كم في صحائفنا من سواد من كلمات لاغية وآذان للباطل مصغية وأقدام لغير مرضاة الله عز وجل ساعية؟ كم يطول همنا وفكرنا لو أننا تدبرنا مثل هذا وعشنا مع مثل هذه المعاني. عجبا لنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم قدوتنا العظوى وأسوتنا المثلى عليه الصلاة والسلام يخبرنا فيقول في دعائه: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. يقولها عليه الصلاة والسلام وهو الذي ربط حجرين على بطنه من شدة الجوع يوم الأحزاب. يقولها ويدعو بها وهو الذي قد قالت عائشة في بيته: يمر الهلالان والثلاثة ما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولها صلى الله عليه وسلم وقد مات وجرعه مرهونة عند يهودي. يقولها وقد نزل عليه الملك: لو شئت أن تدعو فيجعل الله لك الصفا والمروة ذهبا. فيقول: لا، ولكن أطعم يوما وأجوع يوما بأبي هو وأمي. رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مضينا لوجدنا من ذلك كثير. ونحن اليوم في هذا الزمان نحتاج إلى مثل هذا التجديد الإيماني، ليس علما نقوله ولا قصصا نرويها، ولكن حياة قلب نحياها ويقظة نفس لا تغفل عن طاعة الله عز وجل. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تروي لنا عجبا من أمر حبيبها صلى الله عليه وسلم. تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم عرف في وجهه الكراهة. إذا رأى الغيم عرف في وجهه الكراهة عجبا. تعجبت منه أم المؤمنين فقالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وإذا رأيته رأيت في وجهك الكراهة. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ عذب قوم بالريح، ولقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. انظروا إلى النظر الإيماني كيف يجعل هم الآخرة في القلب وخوف الله في النفس. انظروا إلى مثل هذا الذي رواه أبو بكر رضي الله عنه وقد رأى الشيب في شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لصديقه وحبيبه ونبيه: شفت يا رسول الله؟ فقال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. قال الشراح: لما جاء في هذه الآيات في هذه السور من شديد الآيات في أهوال يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يحيي الإيمان في قلوبنا، وأن يعظم رسوخ اليقين في نفوسنا، وأن يجعل الآخرة أكبر همنا ومبلغ علمنا، وأن يصرفنا عن كل ما لا يحب ويرضى. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه. وإن من تجديد الإيمان تجديده في باب الأشواق والأمنيات. بأي شيء تتعلق أشواقنا؟ وإلى أي أمر تتوق نفوسنا؟ كم هي ملذاتنا مرتبطة بشؤون دنيانا، في مال وفيه وامرأة حسناء وذرية كثيرة وقصور ودور ومراكب وغيرها. تأمل صورة أخرى يقولها علي بن أبي طالب رضي الله عنه: متع الدنيا ثلاث، إكرام الضيف والصوم في الصيف والضرب بالسيف، ويزيدها إغرابا وإبعادا عن أهل الدنيا وأمنياتهم سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه حين قال: ما ليلة تهدى إلي فيها عروس أنا لها محب بأحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية أصبح فيها العدو. تعلقت القلوب والأمنيات بطاعة الله ومرضاته ونصرة دينه، حتى بتنا اليوم نقول: أين تلك الأشواق؟ أين أشواق جعفر بن أبي طالب، جعفر الطيار، يوم كان في مؤته وهو ينادي: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضرابها. شوق عجيب إلى الجنان ترجمه من قبله أنس بن النضر في يوم أحد يوم قال: وهل ريح الجنة إني لأجد ريحها دون أحد. وقدوة الكل صلى الله عليه وسلم هو الذي علمهم وغذاهم وعرفهم وغرس ذلك في قلوبهم ونفوسهم يوم قال: لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية قط. ثم قال: ولوددت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت ثم أحييت فقتلت ثم أحييت. رواه البخاري من حديث أبي هريرة. أي شوق هذا؟ أي توق هذا؟ أي أمنيات هذه؟ إنها اليوم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها اليوم أمنيات إرهابية، إنها اليوم أمنيات مجرمة، إنها اليوم مما يستتر به المسلمون ويخفونه، فلا يكاد أحدهم ينطق بكلمة جهاد ولا شوق إلى استشهاد إلا ما رحم الله. نسأل الله جل وعلا أن يجدد الإيمان في قلوبنا، وأن يعظم اليقين في نفوسنا، وأن يحيي قلوبنا بمعرفته، وأن يشرح صدورنا باليقين به. اللهم إني نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم املأ قلوبنا بحبك، ورطب ألسنتنا بذكرك، وثبت أقدامنا على نهجك، واجعل أيدينا منفقة في سبيلك، وأقدامنا ساعية إلى طاعتك، وجباهنا خاضعة لعظمتك، وألسنتنا لهجة بالتضرع إليك، وقلوبنا مملوءة بالخشية منك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الصالحين، وأن تكتبنا في جندك المجاهدين، وأن تجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تصرفنا عن السيئات وأن تباعد بيننا وبين الشبهات والشهوات. اللهم إنا نسألك أن تعلق قلوبنا بطاعتك ومرضاتك، وأن تجعل ظمأ نفوسنا إلى رضوانك وجنانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم مكن في الأمة لأهل الخير والرشاد، واقمع في الأمة واقمع أهل الزيغ والفساد، وارفع في الأمة علم الجهاد، وانشر رحمتك على العباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن ختامنا وعاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا نضل وأنت رجاؤنا، ولا نحرم وأنت أملنا، ولا نخيب وأنت معطينا برحمتك يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتحثه عليه يا سميع الدعاء. اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ علينا أمننا وإمامنا وسلمنا وإسلامنا وسعة رزقنا ورغد عيشنا، واجعلنا لك شاكرين ذاكرين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله في أجابة لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتربوا على الصحابة الكرام، وخصوصهم بالذكر والقدر علي والمقام الجليل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وذكر الله أكبر.